أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في الدرس الأخير من كتاب الباب الحادي عشر في العقائد يذكر في هذا الموضوع الأخير موضوع فقهي، ولكن فيه جنب عقائدية وجنب أخلاقية، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، اللي هو فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا عندنا الشيعة الإمامية أنها من الفروع، لكن لعل المصنف العلامة الحلي تعرض له، لأنه هناك من الفرق من يعتقد، ولعلهم المعتزلة يعتقدون بأنها أصل من أصول الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتقدون بأنه أصل من أصول الدين. المهم المصنف، يعني إحنا ما نعرف ما هي الأسباب التي جعلته يترك بعض العقائد مثل البداء والرجعة اللي هي من عقائد الإمامية المهمة، ويناقش مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي من الفروع الفقهية المسلم بها في مذهب الإمامية. مع ذلك إحنا نجاري العلامة والشارح في هذا الموضوع. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن إذا تتذكرون كان عندنا إقرارات أنه يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ومن ضمنها وجوب التوبة في الدرس السابق، الإقرار بوجوب التوبة والإقرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا معطوف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالحقيقة وردت فيه آيات وروايات كثيرة أنه فريضة تقام بها الفرائض بشرط، طبعا المعروف سواء كان واجب أو مستحب، والمنكر سواء كان مكروه أو حرام، يعني أنه تحث الأمر مو إلا على نحو الإلزام، الأوامر الإلهية على نحوين، إلزامية وغير إلزامية. الإلزامية نسميها الوجوبات، أمرنا بالصلاة فتجب علينا الصلاة، أمرنا مثلا بالصدقة فيستحب لنا الصدقة، أمرنا بصلاة الليل فيستحب لنا صلاة الليل، فذن الأوامر. والنواهي أيضا على قسمين، نواهي على نحو الإلزام اللي نعبر عنها محرمات، نهى عن شرب الخمر والزنا وقذف المحصنات وإلى آخره، ونهى عن بعض الأشياء اللي هي مكروهة أيضا بها مبغوضية. هذا المبحث فقهي وبالأصول إن شاء الله تناقشوا أيضا. قال: بشرط أن يعلم الآمر والناهي، سرح يذكر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعتقد أخذتها في الرسائل العملية. بشرط أن يعلم الآمر والناهي، الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، كون المعروف معروفا، كون أنت تعرف هذا معروف حتى تؤمر به، وتعرف أنه هذا منكر حتى تنهى عنه. فإذا تؤمر بشيء وأنت ما تعرف عنه، أو تنهى عن شيء وأنت ما تعرف عنه، هذا ما رح يحقق الهدف وما رح يكون متمم للغرض. فأني لو نهيت مثلا عن شرب ماء سائل معين، تعرفون ستوش قد أكو مشروبات في الأسواق، فما يصير أجي أنهى عن هذا الشيء إذا ما أدري به منكر، أقول له لا تشرب مثلا السكنجبين، وما أدري السكنجبين هل هو خمر أم عصير طبيعي من العصائر الأخرى، المهم بالنتيجة. فأنا كون أعرف المعروف، أدري أنه هاي الصلاة واجبة، ما يصير أجي أمر شخص أقول له يا أبي ليش تركت صلاة مثلا صلاة أول الشهر وما أدري أنه هي مو واجبة مستحبة، أو صلاة الضحى أمر بصلاة الضحى وهي أصلا لا واجبة ولا مستحبة بل هي بدعة، أو أمر بصلاة التراويح أو من هالقبيل. فإذا الخطوة الأولى لابد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعرف أنه هذه من صنف الواجبات، وهاي من صنف المستحبات، وهاي من صنف المحرمات، وهاي من صنف المكروهات، وهاي من صنف المباحات. لا فإذن لابد أن يتسلح بالعلم قبل أن يباشر بتوجيه الآخرين. قال كون المعروف معروفا والمنكر منكرا حتى لا تنقلب الموازين. إيش قد ناس هسه يأمرون بالمنكر، يأمرون ببدع، أنه لازم هيك تسوي ولازم هيك تسوي، هي مالها صح. وأن يكونا مما سيقعان، هذا المنكر اللي راح تنهى عنه كون مما سيقع، والواجب اللي يكون تأمر به مما سيقع في المستقبل. أما إذا كان قد مضى فبعد شنو داعية أنه تتأمر به أو تنهى عنه؟ يعني إذا زيد قتل عمرا قبل سنة، أجي هسه أنها أقول له لا تقتل عمرا، بعد قتله قبل سنة أو شهر أو يوم. إذن أريد به حال واستقبال، أما بالماضوية لا. يصير أقول له تعال صلي صلاة الجمعة مال الأسبوع الماضي، والجمعة هي لا تقضى، فات بعد وقتها. إذن مما سيقعان، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه يعتبر هذا تصرف عبثي. إذا أأمر بشيء ماضي، الماضوية بعد راح، زمانها راح. وتجويز التأثير أيضا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يكون أحتمل تأثيره في المقابل. أما أنا إذا ما أحتمل تأثيره في المقابل، على شنو أجي يعني أأمر بالمعروف؟ إذا واحد سكران أجي أقول له ليش ما تصلي؟ يعني هذا وين الصلاة؟ هو أصلا سكران فاقد لعقله مثلا، أو فد امرأة مثلا راقصة خلينا نفترض، أو من الزانيات المشهورة بزناها، وأجي أقول لها ليش ما صايمة؟ هي وينها وين يعني دين ما عندها أصلا مثلا. فإذا كنت أحتمل، نعم يتوجه الوجوب علي، يكون أمره بالمعروف. ولكن إذا كنت مأيس منه، خصوصا سابقا يعني مثلا الحاكم الظالم صدام علي اللعنة والعذاب، إذا أجي أقول له يا أبا حرام تظلم الآخرين، حرام تقتل الناس، هذا يفيد به هو صدام أصلا؟ أبدا. قال والأمن من الضرر، كون أذين حافظ على نفسي، لأنه بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرضني للضرر، يقتلني. إذا هسه مثل مثالنا هذا الأخير، إذا نهيت صدام عن المنكر، عن شرب الخمر، عن قتل الآخرين، حتى أن يقتلني، مو بس أنا والآخرين اللي وياي. وهكذا، هاي عبارة العلامة الحلي رضوان الله عليه، راح يذكر الشارح المقداد السيوري بعض التعليقات على ذلك. أقول اللي هو الشيخ المقداد السيوري: الأمر تعريفه شنو؟ طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء. إذا من العالي إلى الداني يسموه أمر. العالي إذا أمر الداني يسموه أمر. الطلب من العالي إلى الداني أمر، والطلب من الداني إلى العالي يسمى دعاء، والطلب من المساوي إلى المساوي يسمى التماس. زين. قال والنهي طلب الترك على جهة الاستعلاء، أيضا من جهة عالية صدر لك أمر بترك هذا المنكر، فإذا هذا أمر أيضا. زين. والمعروف، هسه عرفنا الأمر والنهي، المعروف والمنكر شنو؟ قال والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، يعني حسن وزيادة، سواء كان هذا واجب أو مندوب. والمنكر وهو القبيح، يعني كل فعل قبيح اختص بوصف زائد على قبحه، سواء كان محرما أو منكرا. أول ما أجى الشارح أجى عرف المصطلحات أمر نهي معروف منكر، أجى بينهن، ثم بعد ذلك رح يشرح العبارة. قال إذا تقرر هذا فهنا بحثان. المبحث الأول قال اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر الحرام، واختلفوا من بعد ذلك في مقامين. عندنا اختلافين، الاختلاف اللي راح ننقله هو الاختلاف بين الشيخ الطوسي رضوان الله عليه والسيد المرتضى رضوان الله عليه، بحيث ان الشيخ الطوسي قال الامر هاي الفريضه، الامر بالمعروف والنهي عنه وجوبه وجوب عقلي، بينما المرتضى قال لا سمعي. الطوسي قال وجوبها عيني، والمرتضى قال وجوبها كفائي. فإذا تحصل عندنا أن الشيخ الطوسي قال بأن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبها عقلي وعيني على كل فرد، العقل يستدل أنه كل فرد يقوم بهذا العمل، بينما السيد المرتضى قال لا، بوجوبها سمعي كفائي. يعني شنو؟ يعني إحنا لو ما تجينا آيات وروايات ونصوص على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العقل لا يستدل بذلك، لا يستقل بمثل هذا الأمر. ثم إن هذا الوجوب مو عيني، مو على كل الناس، لا، إذا قام به شخص ارتفع عن الآخرين، وهذا هو المشهور كلام السيد المرتضى. المقام الأول، يعني رح نسولف موارد الخلاف. المقام الأول، هل الوجوب عقلي كما قال الطوسي أو سمعي كما قال المرتضى؟ قال: فقال الشيخ الطوسي رحمه الله بالأول، يعني عقلي، وقال السيد المرتضى رحمه الله بالثاني، يعني سمعي. واختاره المصنف المصنف العلامة الحلي شنو قال؟ قال إيه سمعي، يعني مثل السيد المرتضى، والشارح هم نفس الشكل، بل هو المشهور أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور السمعية. يعني السمعية نقصد شنو؟ يعني مسموعات، يعني وردت فيها آيات وروايات. زين، كل من دليل شنو؟ واحتج الشيخ الطوسي بأنهما لطفان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، واللطف يقرب إلى الله، يقرب إلى الطاعة ويحفز إلى الطاعة في فعل الواجب وترك القبيح. فإذا كان لطف من الله فيجب على الله عقلا، إذن هذا دليل أنه عقلي، كل لطف واجب على الله تعالى. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القول بأنها لطف، إذن دليلها عقلي، العقل يدل على أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه بها تقريب إلى الله وتحفيز على طاعته. زين، وقيل عليه، يعني والرد على الشيخ الطوسي، إن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، ما مختص بواحد، فحينئذ يجب عليه تعالى. إذا تقول الوجوب وجوب عقلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصير مو بس علينا واجب، حتى على رب العالمين واجب، واجب عليه أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجب عليه تعالى، وهذا باطل. ماكو أحد يقول يجب على الله أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه إن فعلهما، إذا الله سبحانه وتعالى فعل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لازم أن يرتفع كل قبيح، لازم يرتفع، لأنه أمره بين الكاف والنون. فإذا أمر بالمعروف لابد أن يقع المعروف وما يصير يتخلف، وإذا نهى عن المنكر لابد أن يرتفع المنكر ولا يقع. قال: ويقع كل واجب. فنصير حالنا حال الملائكة، يعني مسيرين غير مخيرين، إذ الأمر هو الحمل على الشيء، لأنه إذا أمرنا على شيء، إذا أمرنا بشيء حملنا عليه، والنهي هو المنع، والنهي هو المنع منه. فإذا أمر الله بشيء لابد أن يقع، وإذا نهى عن شيء لابد أن يرتفع. قال: والنهي هو المنع، لكن الواقع خلافه. زين، إذا نقول أنه يجب على الله أنه يأمر بالمعروف، لعدو هذا المعروف المتروك. زين، وإذا ناهي عن المنكر، وهذا المنكر الذي يعمل به والذي ملأ الخافقين. قال: وإن حي إن فعلهما، إذا يجب على الله أنه يفعله، وإذا ما فعلهما الله سبحانه وتعالى، لم يفعل الأمر المعروف، لزم الإخلال بالواجب، يصير الله سبحانه وتعالى يخل بالواجب؟ حاشا لله أنه يخل بالواجبات اللي عليه. قال: لكنه حكيم، والحكيم لا يترك واجب. وفي هذا الإيراد نظر، إنه بس هذا الاعتراض اللي على الشيخ الطوسي، هذا أيضا إحنا عندنا يعني علي إشكال، وأنه لا، مو هذا المقصود، لكن هذا مو مبحث هنا، إن شاء الله في بحوث أخرى تطلعون على مناقشة الأمر المعروف والنهي عنه، خصوصا في مرحلة البحث الخارج. قال: وأما الدلائل السمعية على وجوبهما، هسه إذا انتهينا من عبارة الشيخ الطوسي مال إنه الدليل عليه عقلي، أما السيد المرتضى قال لا، الدليل عليه أنه دليل نقلي، يعني آيات وروايات. قال: وأما الدلائل السمعية على وجوبهما الأمر بالمعروف والنهي عنه فكثيرة، اشقد آيات وروايات وردت في ذلك. من تلك الروايات: إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل له لرسول الله: ما المؤمن الذي لا دين له؟ فقال: الذي لا ينهى عن المنكر. وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولي الله عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. المهم، طبعا روايات جدا كثيرة فيها، إذا تراجعون كتاب وسائل الشيعة تجدون أنه كيف صنف الحر العاملي النصوص على ذلك. قال المقام الثاني، هسه المقام الأول انتهينا منه اللي هو شنو، مقام الخلاف بين الشيخ الطوسي والسيد المرتضى في أن الوجوب هل هو عقلي أم سمعي، وهل هو عيني أم كفاية. هذا بالنسبة للمقام الأول. المقام الثاني اللي هو يعتبر الجزء الثاني من الخلاف، وهو أنه هل هو وجوب عيني أم كفائي. يعني احنا ناقشنا أنه وجوبه عقلي لو سمعي، هسه وجوبه عيني لو كفائي. فقال الشيخ الطوسي بالأول أنه وجوبه وجوب عيني على كل فرد، يجب الأمر مثل الصلاة تجب على كل فرد، مثل الصوم يجب على كل فرد، مثل الحج. أما السيد المرتضى فقال لا، وجوبه كفائي، إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. زين، وكل منهم جاب دليل. احتج الشيخ الطوسي بالوجوب العيني بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا كنتم مو للماضوية، كنتم يعني وجدتم أنتم يعني الله سبحانه وتعالى يقول سويتكم أفضل أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صنعتكم وجدتكم خلقتكم أفضل أمة. زين، تأمرون، فهذا عموم، ما قال بعض من عندنا، هذا يدل على العموم. فإذا إذا تدل على العموم فكلها مشمولة بهذا الأمر، فإذا وجوبها عيني وليس كفائي. أما السيد المرتضى فاستدل على ذلك بأن المقصود هو وقوع الواجب. الله سبحانه وتعالى لما أمر بالمعروف ما يريد أنه كل واحد يأمر بالمعروف، لا، يريد المعروف يقع ويريد المنكر يرتفع. قال وقوع الوجوب وارتفاع القبيح، فإذا قام به شخص انتهى تحقق المطلوب، وما بعد ذلك يكون سالبا من انتفاء الموضوع. قال وقوع الوجوب، فإذا وقع الوجوب من قبل شخص خلص تحقق. وارتفاع المنكر، يعني أنا هسه إذا شربت مثلا خمر أو اغتابيت أو قتلت أو غيرها من القبائح اللي سويتها، يحتاج أنه كل البشرية يجون يقولوا لي لا ليش سويت، لو إذا واحد نهاني عن ذلك وانتهيت أنا عن هذا المنكر كافي. قال فمن قام به كفى عن الآخر في الأمثال، لأنه ارتفع الأمر المتوجه وارتفع المنكر وهكذا. ولقوله تعالى جاب لنا دليل آخر: ولتكن منكم أمة، منكم من هذا من تفيد التبعيض، يعني بعض مو كلكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مو كلكم، منكم بعض منكم، وهاي تدل على الكفاية. وهذا هو المشهور أيها الأعزاء بين الفقهاء والأعلام. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. ننتقل للمبحث الثاني اللي هو فقه بحت، أنه متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شنو شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتبه، هذا في الرسائل العملية يذكره هنا، وإحنا هم راح نذكر هاي العبارة. قال المبحث الثاني: في شرائط وجوبهما. وذكر المصنف هنا شرائط أربع، هي طبعا ستة أعتقد بالرسائل العملية مسويها. الأول علم الآمر والناهي، الفاعل اللي أنا سأأمر بالمعروف وأنهى عن بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، إذ لولا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر. هذا وضحنا، كون أنت تعرف الأمر، كون تعرف المعروف حتى تأمر به، كون تعرف المنكر حتى تنهى عنه. أما تجي تنهى عن شيء وأنت ما تدري به منكر، أو تأمر بشيء وهو مو معروف، هذا مو صحيح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: كونهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يتوقعان في المستقبل. أحتمل أنه هذا سيترك المعروف فأأمره به، أحتمل أنه هذا سيرتكب المنكر فأنهاه عنه. أما إذا ما كان عندي هذا الاحتمال، على شنو أجي أأمر بمعروف وأنهى؟ أدري به هو دا يصلي، ليش أجي أقول له بعد لا تصلي، أو أقول له صلي عود باكر، ليش هو أصلا تارك صلاته وهو ملتزم صلاته، أو أقول له لا تشرب خمر، هو أصلا ما شارب خمر، على شنو أنا أجي أقول له لا تشرب خمر بعد، تمام ولا لا؟ فإذا إذا كان محتمل الوقوع أنه هذا رح يترك الصلاة ورح يشرب الخمور إيه يتوجه علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا ما أحتمل ذلك بعد على شنو أني أأمر وأنهى؟ قال الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل وقوعهما في المستقبل، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه إذا أنه أجي أنهى عن شيء بالماضي شنو داعي؟ ومثلت لكم إذا زيد قتل عمرو قبل سنة وأجي أقول له لا تقتل عمرو، هو قتل بعد وقع الأمر يعني بعد على شنو أنهى؟ والعبث، فهذا يستلزم العبثية وهذا قبيح. زين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يجوز الآمر والناهي تأثير أمره ونهيه، كون أني أحتمل أنه هذا اللي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر كون فعلا يتأثر بي ولو بنسبة قليلة. أما إذا أدري بي أكو فد مثل عد المصريين الضرب في الميت حرام، إذا أدري بي هو فاجر بعد على شنو أنهى عن المنكر؟ إذا أدري بي مصر على رأيه وما يفيد بي وحاكين اللي هم أكثر من عندي وأفضل من عندي حاكين ويا ما فايد ويا بعد على شنو؟ سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا أحتمل أنه الأمر ونهي له عن منكره وأمره بالمعروف بفائدة تفضل يجب عليك، وإلا فماكو داعي. مثل ما قلنا تجيب لك فد وحدة راقصة وتقولها حرام شغلها هذا زين. فإن الأبلي قال فإنه إذا تحقق عنده أو غلبت على ظنه عدم ذلك ما يفيد بي لا نهي عن منكر ولا معروف ارتفع الوجوب، بعد ما أكون داعي تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. الشرط الرابع والأخير اللي ذكره أمن الآمر والناهي، كون أني أأمن على نفسي إذا أأمر بالمعروف خما أني أتأذى، إذا أنهى عن المنكر خما أني أتأذى. هاي من جهتي، من جهة أصلا نفسيته اللي أمرت بالمعروف خما رح يتعرض إلى ضرر، اللي نهيت عن المنكر خو ما رح يتعرض إلى ضرر. أصلا هسه مو بس هم بيني وبين هالطرفين يعني الآمر والمأمور والناهي والمنهي، لا حتى طرف ثالث ورابع هم يصير كون يتأثرون بالضرر. قال أمن الآمر والناهي عن الضرر الحاصل بسبب الأمر أو النهي، أما إليهما الآمر والمأمور أو لأحد من المسلمين، إذا أمرت بالمعروف رح يضرب جيرانه مثلا أو يضرب أخوه أو يضرب زوجته أو يعني يتأذى طرف آخر، فهنا يسقط عني الوجوب. قال فإن غلب عندهما، غلب يعني احتمل احتمال عقلائي عندهما حصول ذلك ما يترتب من إضرار بسبب الأمر المعروف عن المنكر ارتفع الوجوب، أيضا يرتفع الوجوب. فلابد أنه تتحقق هاي الشروط الأربعة حتى نؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وإذا فقدنا واحد من ذن الشروط بعد لا يجب الأمر بالمعروف ولا والنهي عن المنكر. نعم قد يستحب ما يستحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانت فاقدة لهذه الشروط، أما إذا استوفت هذه الشروط فيجب ووجوبها كفاية. زين، انتهينا من هذا المبحث. بعد أكو مبحث آخر ورح يتحدث عنه، أنه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شنو هاي المراتب؟ بالحقيقة خلوا لها ثلاث مراتب، بعض الفقهاء وصلوها إلى خمسة حسب التفريعات اللي هم أجروها، اللي هو طبعا الدرجة الأولى من الأدنى إلى الأعلى، ما يصير بالعكس. بالقلب إذا تقدر بالقلب ويأثر ويجيب نتيجة فلا، ما يصير تنتقل للسان، لأن الأولى القلب والثانية اللسان والثالثة اليد. فإذا بالقلب يجيب نتيجة، يعني إذا بس مجرد أسكت عنه وأزعل عنه أبين لأنه أنا زعلان عنه وهذا يأثر بي، خلص كافي هذا، ما يصير أنتقل للسان وأقول له ليش سويت فلان منكر وليش سويت ليش تركت فلان واجب وإلى آخر. زين، إذا ما يفيد اللي بالقلب أو كان يتجاهله أو يستخف بذلك أنتقل إلى اللسان اللي هي الرتبة الثانية. باللسان أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأبين له عظم الذنب اللي ارتكبه وإساءة ما التصرف الذي قام به، فإذا كان هذا يفيد ما يصير انتقل لليد. زين، إذا هذا هم ما يفيد اللي باللسان فأنتقل لليد. اليد بها شروط. احنا قلنا احنا ندرس كتاب الباب الحادي عشر اللي هو كتاب عقائد يتحدث عن أصول الدين، وإحنا كلامنا في الباب الأخير اللي هو المعاد، لكن المصنف رحمه الله والشارح تحدثوا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هاي أعزائي مالت اليد بيها شروط ومواصفات، مو عبالك أي واحد تلقى بالشارع مثلا يغتاب أو يشرب خمر أو كذا تكمشه وتضربه مثلا، يقول والله لأنه اليد أحد مراتب، لا، بيها شروط ومواصفات ومأذونيات. نعم قد تكون بالعائلة تقدر تستعملها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ممكن تستعملها مع الزوجة، مع الابن، مع البنت، مع الأخ الصغير مثلا، أما تستعملها مع كل أحد لا، هاي بها مواصفات وشروط. ما موكول بها الكتب العقائدية، وإنما الموكول بها الكتب الفقهية. وبالحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو واجب على المرجع الديني فقط ولا على رجال الدين فقط، بل تجب على عامة المؤمنين والمسلمين. أكو ناس تتصور أنه يقول لك واني شنو، مو أكو ذاك الشيخ فلان وسيد فلان، خو ما لهم علاقة شيخ فلان وسيد فلان، يعني الوجوب مو بس عليهم، أنت هم واجب عليك، مثل صلاة الصبح، مثل صوم رمضان. المهم أن المصنف الشارح ختم هذه العبارة قال: ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاء الأسهل. يعني إذا الأسهل الأدنى اللي هو القلب، طبعا القلب أدنى من اللسان وأسهل، واللسان أقل من اليد وأسهل، فإذا كان الداني بفائدة ما يصير ما يجوز لك تنتقل للأصعب. وهذا أيضا به روايات: من رأى منكم فليغيره، والحديث معروف. نكتفي بما ذكرنا، ويكون هذا الدرس الأخير في كتاب الباب 11. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما درسناه وتلوناه على مسامعكم في هذه الفترة، وأن لا تنسوني ووالدي من دعائكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.